أيها الأحبة المستمعون، نستمع الآن وإياكم إلى درس ديني يلقيه علينا فضيلة الشيخ سليم علوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، يقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن أمور الخير التي حثنا عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال توجهنا إلى المسجد للصلاة أن نقرأ دعاء فيه توسل إلى الله تعالى بحق السائلين عليه سبحانه. فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. ورواه الإمام أحمد في المسند، والطبراني في الدعاء، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في الدعوات الكبير، وغيرهم. ومعنى أقبل الله عليه بوجهه ليس على ظاهره، بل هو مؤول بمعنى الرضا عنه. وإسناد هذا الحديث من شرط الحسن، وقد حسنه جمع من الحفاظ، منهم الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، والحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذري كما في الترغيب والترهيب، والحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، والحافظ ابن حجر العسقلاني في أمالي الأذكار، وقال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة، لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده. انتهى. فلا التفات بعد تحسين هؤلاء الحفاظ للحديث إلى قول الألباني بتضعيفه، لأن الألباني ليس من أهل مرتبة الحفظ، بل هو بعيد منها بعد الأرض من السماء، وقد اعترف هو في بعض ما كتب بعدم بلوغه مرتبة الحفظ. والشرط في تصحيح الحديث أو تضعيفه، وكذا الحكم بالوضع، أن لا يؤخذ إلا من كلام حافظ كما نص عليه السيوطي في تدريب الراوي. وهل تجرؤ الألباني على التصحيح والتضعيف والحكم بالوضع عن عدم اطلاع على كلام أهل الحديث في المصطلح، أم يكون اطلع لكن الهوى جره وحب الظهور ودعوى ما ليس له، ظنا منه أن الناس يروج عليهم كلامه إذا صحح أو حسن أو ضعف؟ ثم إن محل الشاهد في هذا: أسألك بحق السائلين. والسائلين جمع يشمل الأموات والأحياء، ومن كان حاضرا ومن كان غائبا. فظهر بطلان تلبيس ابن تيمية الذي حرم التوسل إلا بالحي الحاضر كما في كتابه التوسل والوسيلة. وقال الحافظ السبكي في شفاء السقام: إن ابن تيمية هو أول من حرم التوسل بالنبي وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار. انتهى. أخي المسلم، ففي هذا الحديث دليل على جواز التوسل بالأحياء والأموات، لأن لفظ السائلين يشملهما، وجواز التوسل بالعمل الصالح وهو ممشى الرجل إلى المسجد لوجه الله. فالشرع لم يفرق بين التوسل بالذوات الفاضلة وبين التوسل بالعمل الصالح، بل لقائل أن يقول: كيف لا يجوز التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله، ويجوز التوسل بصلاة العبد وصيامه وصدقته، وكلا الأمرين خلق الله، الذوات الفاضلة خلق الله، والأعمال الصالحة التي يعملها العباد خلق الله، فأي معنى للتفريق؟ وليس معنى الحق الإجابة، بل ما يستحقه السائلون المتضرعون فضلا من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا علماء الإسلام وأهل المذهب الحنبلي كغيرهم من المذاهب الإسلامية المعتبرة على جواز التوسل بالأنبياء والصالحين. فقد ذكر الإمام أبو الوفاء بن عقيل من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي المتوفى سنة 503 للهجرة في تذكرته دعاء يذكره زائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونص عبارته: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي ذنوبي. انتهى. وفي كتاب الإنصاف للمرداوي الحنبلي تحت عنوان فوائد، ما نصه في الجزء الثاني في الصحيفة 456، ومنها أي من الفوائد: يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب وقيل يستحب. قال الإمام أحمد للمروذي: يتوسل أي الداعي عند القحط وقلة المطر أو انقطاعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وجزم به في المستوعب وغيره. انتهى. وفي كتاب كشاف القناع للبهوتي الحنبلي في الجزء الثاني صحيفة 69، ما نصه: وقال السامري وصاحب التلخيص: لا بأس بالتوسل للاستسقاء بالشيوخ والعلماء المتقين. وقال في المذهب: يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح، وقيل يستحب. وقال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي أنه يتوسل بالنبي في دعائه، يعني أن المستسقي يسن له في استسقائه أن يتوسل بالنبي، وجزم به في المستوعب. انتهى. وفي كتاب الفروع لابن مفلح الحنبلي في الجزء الأول في صحيفة 595، ما نصه: ويجوز التوسل بصالح وقيل يستحب. قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي: إنه يتوسل بالنبي في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره، انتهى. وعبارة الإمام أحمد في منسك المروذي بعد كلام ما نصه: وسل الله حاجتك متوسلا إليه بنبيه صلى الله عليه وسلم تقضى من الله عز وجل، انتهى. حتى إن ابن تيمية المتناقض أقر بذلك في كتابه التوسل والوسيلة في الصحيفة 98، فقال: ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، انتهى. ومع هذا كله نرى الوهابية أتباع ابن تيمية يجعلون التوسل بالأنبياء والصالحين من البدع المحرمة ومن وسائل الشرك، كما صرح أحدهم في كتابه المسمى وقفات مع كتاب للدعاة فقط، حيث رد المؤلف وعاب على الشيخ حسن البنا رحمه الله، ثم قال هذا المؤلف الوهابي: التوسل في الدعاء بذوات الصالحين أو حقهم أو جاههم يعتبر أمرا مبتدعا ووسيلة من وسائل الشرك، انتهى والعياذ بالله. هذا ذكره في صحيفة 31 و32. ووهابي آخر واسمه أبو بكر الجزائري يقول في كتابه المسمى عقيدة المؤمن في الصحيفة 144 ما نصه: إن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والتوسل بجاههم لم يكن في دين الله تعالى قربة ولا عملا صالحا فيتوسل به أبدا، وإنما كان شركا في عبادة الله محرما يخرج فاعله من الدين ويوجب له الخلود في جهنم، انتهى بحروفه والعياذ بالله رب العالمين. فاسمعوا يا أصحاب العقول السليمة كيف كفر المتوسلين بالأنبياء والصالحين. والإمام أحمد وعلماء السلف وعلماء أهل السنة أجازوا ذلك، فالحق أن يسمى كتابه ضد عقيدة المؤمن. ومن هنا يظهر جليا تكفير الوهابية لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما صرحوا في كتابهم المسمى مجموعة التوحيد، قالوا: إن الأمة المحمدية مشركة وشركها أشد من شرك عباد الأوثان، انتهى. وقال أحد الوهابية في كتابه المسمى كيف نفهم التوحيد في الصحيفة 16 ما نصه: أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيدا وأخلص إيمانا من هؤلاء المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهى بحروفه. فهذا تكفير للسلف والخلف، فأين ما تدعيه الوهابية أنهم على مذهب الإمام أحمد؟ بل الإمام أحمد في واد وهم في واد آخر. أخي المسلم، لقد ظهر لك في هذا البيان المختصر أن الفرقة الوهابية تائهة ضائعة تتجرأ على تكفير الأمة المحمدية، لذا يطلق عليهم المسلمون دعاة التكفير والتنفير والتحريف. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يلهمنا السهر على حفظ عقيدة أهل السنة والجماعة، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
كنا أحباءنا الكرام في رحاب درس ديني ألقاه علينا فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى.